بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من شرحنا لكشف الشبهات، وهذه الرسالة العظيمة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والتي سطر فيها جملة من شبه أعداء التوحيد. وصل المصنف رحمه الله إلى شبهة تعتبر هي أطول شبهة حاليا موجودة في الكتاب، وأطال النفس فيها المصنف رحمه الله تعالى، لأنها كما ذكر رحمه الله هي أقوى ما عند القوم، وحتى أن المصنف رحمه الله ذكر لها تقريبا 7-8 أجوبة في الجواب على هذه ماذا الشبهة التي شبه بها أعداء التوحيد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء. طبعا المصنف رحمه الله في اللقاء الماضي بين لك من خلال وجهين كيف يكون شرك المتأخرين أعظم شركا من الأولين، وكيف يكون الأولين أخف شركا من ماذا من المتأخرين، من جهة أن المتقدمين أو الأولين كانوا يشركون في الضراء أو كانوا يشركون في السراء، وأما إذا وقعت الضراء فإنهم يخلصون الدعاء، فإذا كانوا في مرحلة الرخاء ومرحلة الدعة والراحة والنعمة فإنهم يشركون، أما إذا وقع فيهم البأس حل عليهم البلاء ووقعوا في الكرب والشدة أخلصوا لله جل وعلا الدعاء. وأما المتأخرين فإنهم سواء كانوا في حالة السراء أو حالة الضراء أو حالة الرخاء أو حالة الشدة فإنهم يشركون مع الله جل وعلا غيره، بل إن شركهم يغلب كلما ازداد عليهم ماذا البلاء، وكلما ازدادت عليهم النكب والمحن ازدادوا شركا بالله جل وعلا وتعلقا بأوليائهم. الأمر الثاني الذي ذكره المصنف أن المتقدمين كانوا يعبدون أناسا صالحين، وأما المتأخرين فهم يعبدون فسقة وفجرة ويعبدون مجانين وأخشاب وأحجار وأمور يعني لا عقول ماذا لها. قال: فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرناه، وهي من أعظم شبههم، فأصغي سمعك لجوابها. المصنف رحمه الله هنا يريد أن يعني يوطئ لك بمقدمة مهمة قبل أن يدخل في هذه الشبهة، وهذه الشبهة قد يأخذ يعني الجواب عليها معنى ربما درسين وقد يكون 3 لا أدري، لأنها طويلة حقيقة. وهذه الشبهة تتعلق بأمرين مهمين. الأمر الأول أنها تتعلق بقضية عاطفية استخدم فيها أعداء التوحيد العاطفة لترويج ضلالهم وللضحك على السذج من الناس بأنهم كيف تكفروننا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله، كيف تسووننا بأبي جهل و أبو لهب وغيرهم ونحن نصلي ونصوم ونحج بيت الله الحرام، بل كيف تكفروننا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لذلك كانت هذه المسألة وهي الحكم عليهم بالكفر والشرك والردة هي أعظم المسائل التي خاض إمام الدعوة فيها مع الخصوم، فإنهم قد يوافقونه في مسائل تتعلق بالتوحيد، فلما يأتي الباب والحكم على يعني هؤلاء بالكفر بعد اجتماع الشروط وانتفاء الموانع فإن الكثيرين يتوقفون ماذا في ذلك للأسف الشديد. وكثيرا من علماء يعني الضلال أحيانا قد تجد الواحد منهم يقر بك أو يقر لك على التوحيد والعقيدة والشرك وغيرهم، لكن إذا جاءت مسألة أفعال أهل القبور والأضرحة، قال لك هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو أن كفر هؤلاء كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام، أو أن الكفر الذي جاءوا به ماذا كفرا أصغرا، أو قال لك هؤلاء لا يكذبون النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكرون معلوما من الدين بالضرورة. لذلك المصنف رحمه الله أراد أن يقدم لك بمقدمة ويهيئ نفسك بمقدمة مهمة، فقال لك فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونه على ما ذكرنا، كل ما ذكره المصنف رحمه الله من قضايا التوحيد والعقيدة وتأصيل المجملات في باب العقيدة، ثم الدخول بعد ذلك في المفصلات ونحو ذلك. كل هؤلاء للأسف الشديد تجد أن المصنف رحمه الله تعالى قال لك لهم شبهة يوردونها على ما ذكره المصنف رحمه الله، من أن الالتجاء إلى الصالحين شرك وطلبهم شرك، وأن صرف أي نوع من أنواع العبادة يعتبر شرك، وأن ما يفعله هؤلاء عند القبور والأضرحة هو عين ما بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام من إنكاره ومحاربته. قال وهي من أعظم شبههم، لأنها تروج على العامة وتروج على ضعيف الإيمان، وتروج كذلك على قليل البضاعة في العلم والتوحيد وغير ذلك، قد تروج عليهم هذه الشبه للأسف الشديد. بدأ المصنف الآن فيها وقال وهي أنهم، أي الشبهة، يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويقصدون بذلك كفار قريش لا يشهدون بلا إله إلا الله. نحن نقول لهم إن عدم شهود كفار قريش بلا إله إلا الله ليس جهلا منهم بمعنى لا إله، هم يعلمون معناها، ولكن عدم إقرارهم بها لأن فيها إبطالا لما تضمنته ماذا من عبادتهم لغير الله جل وعلا. وأنتم لما جهلتم معنى لا إله إلا الله أصبح مخالفتكم لها ومخالفتكم لأفعالها الأمر عندكم في ذلك سيان، لأنكم إن كنتم تعلمون معنى لا إله إلا الله لا علمتم أن الذي تفعلونه حول القبور والأضرحة هو يناقض ما جاءت به هذه الكلمة من النفي والإثبات، وأن لا إله تنفي جميع المعبودات من دون الله واستحقاقها لشيئا من أنواع العبادة، فعلى ذلك يدخل بدوي والحسين ويدخل أيدروس ويدخل غيرهم من أصحاب القبور والأضرحة، كلهم يدخلون في معنى قولك لا إله إلا الله، وأن معنى إلا الله الذي يتضمن إثبات العبادة لله جل وعلا وحده. قال ويكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا. هنا يريد أن يقول لك أننا نحن نفترق عن هؤلاء في أننا كوننا نشهد ونقر بلا إله إلا الله، وإن كان إقرارهم بذلك إقرارا لفظيا لا يخرج من كونه مخالفا لما هم عليه على أرض الواقع كما يقال. قالوا لك ونحن نصدق بمحمد ونصدق بالقرآن ولا نكذب بالرسول ولا بالبعث ولا يعني نؤمن بالسحر ونحو ذلك، فكيف تسووننا بهؤلاء؟ قال نحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ الآن المصنف رحمه الله يريد لك أن يوطئ لك بمقدمة مهمة، ألا وهي، وهذه قاعدة أيها الإخوة، أن قضايا الدين لا تؤخذ بالعواطف المجردة البعيدة عن الحجج والبراهين، وكذلك الدين لا يؤخذ بالشعارات ولا يؤخذ يعني المودات، إنما الدين يؤخذ عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك في الخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول ماذا فقيه، هذا الدين وحبة الكرام لا يبنى على العواطف المجردة. وكثير من الجهال للأسف الشديد تم استغواؤهم وتم استغفالهم وجرهم إلى قضايا الشرك بسبب العواطف للأسف الشديد. البرهان الشرعي والحجة القوية تنبني على ماذا؟ تنبني على الكتاب والسنة وما جاءت به وما قرره العلماء رحمهم الله تعالى. ومن القواعد المقررة في هذا الباب أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ماذا؟ لها أركان ولها أسس ولها يعني ضوابط ذكرها العلماء. ولعلكم أحبة الكرام تجدون يعني شروط لا إله إلا الله والحديث عنها مفصلا في شرحنا على الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة معرفتها، وستجدونه قريبا إن شاء الله مؤلفا وقريبا كذلك موجود كأشرطة فيها تفصيل عميق لشروط لا إله إلا الله في موقع دروس الإمارات إن شاء الله بعد أن يعني تنتهي من التنظيم والترتيب. يقول المصنف رحمه الله في الجواب الأول، وقيدوا ذلك بقولكم الجواب الأول، أنه لا خلاف بين العلماء كلهم على أن الرجل إذا صدق رسول الله في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل الإسلام. هذه القاعدة أحبتي مبنية على أن الدين يؤخذ كافة ولا يؤخذ منه شيء فشيء، وكذلك أبواب العقيدة تؤخذ ماذا؟ كافة، سواء كان الإيمان بربوبيته أو ألوهيته أو بأسمائه وصفاته. فلا يمكن أن نأخذ جانبا من الدين ونهمل الجانب الآخر. فمن آمن من صدق برسول الله ينبغي عليه أن يصدق بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأعظمه ماذا؟ قضايا التوحيد والعقيدة. هل يعقل أن يشهد أن لا إله إلا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يلعن يعني اليهود والنصارى إذا ذهابهم إلى القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم يمنع الطواف بحولها ويأمر بإخلاص العبادة وينهى عن دعاء الأموات وعلى الاستغاثة بهم، ثم بعد ذلك تأتي أنت تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتكفر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه الأحاديث التي جاءت بإخلاص العقيدة لله جل وعلا؟ ما الذي ينفعك تصديقك؟ وما الذي تستفيد من إيمانك إذا كان هذا الإيمان مبعضا ولم يكن مكتملا لأركانه وضوابطه وشروطه؟ فمن صدق الرسول في شيء وكذبه في شيء فهو كافر. فمن صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا توحيد الربوبية وكفر بما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام في باب توحيد ماذا؟ الألوهية، فإنه يكفر. قال وكذلك من آمن ببعض القرآن وجحد بعضه. من آمن ببعض القرآن من حيث الألفاظ ومن حيث المعاني، أو آمن ببعض مثلا يعني قصص الرسل وأنكر البعض الآخر، أو آمن بالملائكة وأنكر الرسل، أو آمن بالبعث والنشور وأنكر القضاء والقدر، فإنه يكفر بإجماع ماذا؟ العلماء. كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بهذا كله وجحد ماذا؟ وجوب الزكاة. هنا المصنف يريد أن يقول لك أن الإقرار بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا لا شك على أنه واجب، لكن إن أقر ببعض أركان الإسلام وأنكر البعض الآخر، أو قال أنها ليست واجبة، أو أن الصيام ليس واجب في حقي، أو أنكر أي أمر معلوم من الدين بالضرورة، هذا فيما يتعلق بأركان الإسلام. ما بالك لو كان هذا الإنكار وذلك الجحد يتعلق بماذا؟ يتعلق بأبواب التوحيد ماذا؟ الأخرى التي لا بد فيها من الإقرار بها جميعا. قال وقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج، لا شك على أنه ماذا؟ يكفر. لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما سيأتينا قاتل مانع الزكاة واستحل دماءهم وأموالهم لما فرقوا بين الزكاة والصوم، وكذلك من يفرق بين قضايا التوحيد وبين غيرها. العلماء من كل مذهب أجمعوا على أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أن هذا يعصم دمه وماله ما لم يأتي بقول أو فعل أو اعتقاد ماذا يخالف إقراره بهذه الكلمة، أو جاء بأحد من المعتقدات الكفرية سواء كان ذلك في قوله أو فعله أو كان في اعتقاده، فإنه يكفر ماذا بذلك. كما أن من أتى بعمل مكفر كمن يسجد للصنم وكمن يطوف حول القبور وكمن يدعوها من دون الله جل وعلا، فإن إقراره بلا إله إلا الله لا ينفعه في ذلك ولا يستفيد منه، لأنه لم يأتي بما يدل على إقراره بهذه الكلمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وآت الزكاة، وفي آية أخرى أو في حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن لا إله إلا الله تعصم الدم والمال إلا بحقها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإتيان ببعض الأمور التي من شأنها إباحة الدم فإنها تنقض عصمة هذا الدم. فالذين خالفوا هذه الكلمة في أفعالهم أو خالفوها في أقوالهم فإنهم خالفوا ما أجمع عليه علماء الأمة من أن هذه الكلمة لا تنفع إلا إن أقر صاحبها بجميع ما تضمنته. قال المصنف هنا ولهذا لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم المصنف رحمه الله هنا دمج بين مسألتين مهمتين، ألا وهي أن الانقياد أمره مهم جدا في لزوم ثبات الإسلام، وأن لا إله إلا الله من أعظم شروطها ماذا؟ الانقياد، كما قال الله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي آية أخرى فخلوا سبيلهم. فالانقياد لما تضمنته هذه الكلمة شرط من شروط لا إله إلا الله، ومن أقر بهذا كله فقال أنا أشهد أن لا إله إلا الله ولكنني لا أقر بالربوبية، أو أشهد أن محمدا رسول الله ولا أقر بالصلاة، أو أشهد أن محمدا رسول الله ولا أقر بالزكاة، فإنه يحل دمه وماله. قال ومن أقر بهذا كله، ثم جحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله. فمن أنكر أو من أقر بأركان الإسلام وأنكر أي ركن من أركان الإيمان فإنه يكفر بذلك، كما قال جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، فإذا كان الله تعالى قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض فهو كافر حقا زالت هذه ماذا؟ الشبهة. وهذه مسألة أيها الإخوة مهمة جدا، لأن الدين مبني على الإذعان والإقرار، لا مبني على الجحد والكفر التي هي من أبرز صفات ماذا؟ صفات أهل الكفر للأسف الشديد. قال: وهذه التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا. طبعا هذا أي حدث الكرام موجود في بعض النسخ، وفي بعض النسخ هذه العبارة غير ماذا موجودة. الجواب الثاني: ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وكذب بذلك، لا يجحد هذا، لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما ماذا كما قدمنا. الآن المصنف رحمه الله يريد أن يقول لك مسألة مهمة، ألا وهي إذا كنت تقر بهذا أي بالإجماع الذي ذكرناه سابقا، وأن علماء الأمة ويعني مذاهبها متفقة جميعا على أن من أنكر يعني البعث فهو حلال الدم، ومن أنكر الصلاة وأنكر وجوبها فهو حلال الدم، وكذلك ذكر يعني علماء المذاهب في كتبهم أنواعا كثيرة من المكفرات، كمن أنكر تحريم الزنا أو تحريم الربا أو تحريم كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هنا أحبتي الكرام يعني لا بد أن تعلموا مسألة مهمة، ألا وهي أن الإنكار في هذه الأمور تعتبر إنكارا في الدرجة الثانية من إنكار قضايا التوحيد، فقضايا التوحيد إنكارها أبشع وأفظع، وإنكارها يعني أكثر كفرا وأشد زندقة وإلحادا. قال المصنف هنا، قال: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور؟ يقصد المصنف كيف من جحد وجوب الصلاة، جحد وجوب الزكاة، أو جحد ما هو معلوم من الدين في الضرورة من المحرمات الشرعية، كيف يكفر هذا؟ والذي يجحد توحيد الله جل وعلا هذا لا يكفر. قال: ولو عمل، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول، يعني من عمل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكنه أنكر وجوب الصلاة يكفر. قال: وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعظم هذا الجهل. هذا تأصيل من المصنف رحمه الله رائق، وجواب سديد يعني فائق كما يقال، لأن المصنف رحمه الله جعل لك ميزانا بين أمرين عظيمين. الأمر الأول بين التوحيد الذي هو أهم من الصلاة والزكاة وغيرها، بل إن التوحيد الذي هو الذي تبنى عليه جميع يعني التوحيد هو الذي تبنى عليه جميع قواعد الإسلام الأخرى، كيف هذا يجعل مرتبة ثانية فيكون من أنكر الصلاة يكفر ومن أنكر التوحيد ماذا يكفر؟ لذلك لو جئت تتأمل وتنظر في أحكام الإسلام لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا دعوته قامت على التوحيد، فابتدأ بها وحث عليها ودعا إليها وحارب عليها، ثم بعد ذلك في السنوات التي عقبت بدأت تبدأ ماذا تشرع أحكام الإسلام من الصلاة والزكاة والحج، بل إن بعض الشرائع تأخر كالحج الذي لم يفرض إلا في السنة ماذا التاسعة من الإسلام. وهذا يدلكم على أن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، فكما أن التوحيد مهم أو فكما أن الصلاة مهمة ولها مكانتها في الإسلام من باب أولى أن يكون التوحيد كذلك مهما وله مكانة عظيمة، وكما أن من أنكر الصلاة يكفر فهو من باب أولى، كذلك من أنكر التوحيد والعقيدة فإنه يكفر بذلك ماذا؟ من باب أولى وأحرى. وهذا القياس من المصنف رحمه الله قياس دقيق، وهو قياس الأولى المبني على أن لا تفريق في الشريعة بين المتماثلات، وهؤلاء للأسف الشديد بسبب جهلهم بالتوحيد وعدم معرفتهم لمكانته وعدم معرفتهم لخطورة مخالفته، فكثير حتى من دعاة الشرك والضلال والانحراف لا يعرفون أصلا مكانة التوحيد ولا يعرفون خطورة الشرك، بل إنهم لا يعرفون خطورة ما هم عليه من الضلال والانحراف والمخالفات الشرعية التي جاء الإسلام بنفيها، ولأجل ذلك يهونون من الأخطاء في أبواب التوحيد، وتجد أن الواحد منهم قد يعظم الصلاة وقد يعظم تفريطه في الحج وقد يعظم تفريطه في بعض أركان الإسلام أعظم من تفريطه أو أعظم من ماذا؟ من خوفه على قضايا ماذا؟ التوحيد، وهذا من الجهل ماذا؟ الكبير. والمصنف رحمه الله في الجواب الأول والثاني بيّن لك أن قضايا التكفير لا يفرق فيها بين قضايا التوحيد وبين قضايا الصلاة وبين غيرها. ثم ينتقل المصنف رحمه الله إلى جواب ثالث لعلنا إن شاء الله نرجئه في درس قادم. أنا أريد أن أنبه أحبتي الكرام أنكم إذا رجعتم إلى كتب يعني دعاة الشرك والضلالة تجد على أن هذه الشبهة للأسف الشديد منتشرة كثيرا في كتبهم، في أن في كونهم يفرقون بين المسلم الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأتى بشركيات وكفريات وأتى بضلالات وانحرافات تنقض إسلامه، يفرقون بينه وبين الكافر الأصلي الذي يقصدون به ماذا؟ يقصدون به كفار قريش أو غيرهم ممن نشأوا في الأساس على الشرك، فيقول لك نحن أصلا نشأنا على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعلى الإقرار بها، وأما هؤلاء فهم لم يقروا بها أصلا. وتجد أن بسبب هذه الشبهة يرمون دعاة التوحيد وحملته بأنهم يكفرون وأنهم ماذا؟ وأنهم يضللون. وفي حقيقة الأمر أن دعاة التوحيد لم يبتدئوا أحبتي الكرام بالتكفير أصلا ابتداء، إنما دعاة التوحيد ذكروا على أن ما أنتم عليه من الأعمال هي التي تناقض أصل التوحيد، وأنكم إن استمررتم عليها بعد بيان الحجة وإزالة المحجة وانتفاء الموانع الشرعية التي ذكرها العلماء أنكم بعد ذلك تخرجون من ملة الإسلام، لا أن خروجكم من ملة الإسلام ابتداء بمجرد أفعالكم. فتأملوا الحال بين الأمرين وتمعنوا الفرق بين الحالتين عند أهل العلم، بينما هؤلاء للأسف الشديد لا يفرقون بين هذا وهذا، فيرمون غيرهم جزافا بالتكفير والتجاسر عليه، مع أن أهل التوحيد هم براء من التكفير يعني وتوابعه. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام، وفي اللقاء القادم سنتكلم عن الجواب الثالث والرابع ولعل الخامس والسادس في حول الله جل وعلا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله صحبه وسلم.